أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الأول: أقسام الخبر. كان الكلام في الفصل الثالث من الجزء الأول من كتاب أصول علم الرجال للشيخ الداوري حفظه الله. قلنا في هذا الفصل، الفصل الثالث، سنتطرق إلى مقامات ثلاثة: المقام الأول في أقسام الخبر، المقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها، المقام الثالث في بيان مصادر الروايات وطرق صحتها. نشرع اليوم بحمد الله تبارك وتعالى في المقام الأول: أقسام الخبر. قلنا إن مصادر التشريع اثنان أو أربعة: إما الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما عليه جمهور الأصوليين. أما بالنسبة إلى الكتاب فالموارد محدودة في حدود آيات الأحكام، قرابة 500 آية. وأما موارد حكم العقل فالحجة منه هو حكم العقل القطعي، وهي موارد نادرة بل قليلة. وأما بالنسبة إلى الإجماع فالحجة منه وهو الإجماع المحصل غير المدركي قليل جدا. إذن تنحصر الفائدة وتنحصر أغلب موارد ومدارك الأحكام في الأخبار والروايات. الأخبار والروايات على نحوين: إما أخبار متواترة وإما أخبار وآحاد. والأخبار المتواترة قليلة، فأغلب الأخبار هي أخبار وآحاد. إذن أكثر مدارك الأحكام الشرعية هي أخبار الآحاد، وبالتالي لا بد أن نسلط الضوء على أخبار الآحاد. خبر الواحد حجة. تارة نتكلم عن الموضوع خبر الواحد، وتارة نتكلم عن المحمول حجة. الكلام عن المحمول، عن الحجية، عن حجية خبر الواحد يبحث في علم الأصول، وقد أشبع هذا البحث في علم الأصول فيرجع إليه في مباحث الحجج بناء على الترتيب القديم، كما في ترتيب كفاية الأصول للآخند الخراساني وكتاب أصول المظفر، أصول الفقه للشيخ المظفر. في هذه المنهجية يبحث عن حجية خبر الواحد في مباحث الحجج. وأما بالنسبة إلى الترتيب الذي جاء به السيد الشهيد رضوان الله عليه في الحلقات، فإن خبر الواحد يبحث في قسم الأدلة المحرزة. فهل أن خبر الواحد يشكل دليلا محرزا أو لا؟ هذا بالنسبة إلى البحث عن حجية خبر الواحد. وتارة نتكلم عن نفس الموضوع، يعني عن خبر الواحد، ما هي أنواع خبر الواحد وما هي أقسام خبر الواحد؟ هذا البحث يبحث في علم الحديث وفي علم الدراية، علم دراية الحديث. هذا الحديث من أي أنواع الحديث؟ هذا الخبر من أي أقسام خبر الواحد؟ إن شاء الله سنتطرق في هذا القسم، في هذا المقام الأول، أقسام الخبر، إلى أقسام خبر الواحد. فإننا تارة نلحظ سند الحديث، وتارة نلحظ متن الحديث، وتارة نلحظ السند والمتن معا. إذن اللحاظات ثلاثة، الحيثيات ثلاثة، إما أن نلحظ سند الحديث فقط، وإما أن نلحظ متن الحديث فقط، وإما أن نلحظ سند الحديث ومتن الحديث معا. تلك أسس ثلاثة، وبلحاظ هذه الأسس الثلاثة تنقسم أخبار الآحاد إلى عدة أقسام قد تصل إلى 54 قسما. هذه الأقسام 54 تبحث في علم الحديث وعلم الدراية. الشيخ الداوري حفظه الله يتطرق إلى الأقسام المهمة التي قد نستفيد منها فوائد رجالية، وقد تترتب عليها بعض المباحث الرجالية. وبالتالي الشيخ الداوري حفظه الله سيتطرق إلى 8 تقسيمات تأتي تباعا إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المقام الأول، أقسام الخبر. من المعلوم أن الغرض من الخبر هو خبر الواحد، يعني الغرض من تقسيم الخبر هنا هو خبر الواحد. لماذا؟ لأن هذا خبر الواحد هو الذي يشكل، يقول خبر الواحد، هذا خبر الواحد الذي يشكل أحد الأسس في مفهوم السنة، المصدر الثاني من مصادر استنباط الأحكام الشرعية بعد الكتاب العزيز، لأن خبر الواحد ليس هو تمام السنة. السنة منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو تقرير. والسنة القولية إما أن تكون متواترة وإما أن تكون غير متواترة، فخبر الواحد يشكل السنة غير المتواترة. فإن أغلب الأحكام الشرعية يستند استنباطها إلى خبر الواحد، إذ أن ما يستند إليه الكتاب في مقام استنباط، في مقام الاستنباط، آيات معدودة محصورة، ولم يثبت التواتر إلا في قسم قليل من الأحكام، فلم يبق إلا خبر الواحد. هذا خبر الواحد الذي تناول أغلب الأحكام وجزئيات المسائل الشرعية، بخلاف بعض الآيات وبعض الروايات المتواترة نظرت إلى الحكم الكلي. أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، فهي تفيد تشريع أصل وجوب الحج، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم. أما التطرق إلى الجزئيات، أن الصلاة مكونة من كذا جزء، من كذا شرط، أن الركوع واجب، أن الطهارة شرط كذا كذا، هذه دلت عليها الروايات وأخبار الآحاد. ولذلك قال: فلم يبق إلا خبر الواحد الذي تناول أغلب الأحكام وجزئيات المسائل الشرعية. ولهذا عنيت الدراسات بهذا الصنف من الأخبار ضرورة أنها المدرك الأوسع لأدلة الأحكام، أنها يعني أخبار الآحاد. وليس الغرض من هذا البحث هنا في أقسام الخبر أن نتناول بالدراسة خبر الواحد من حيث الحجية وعدمها، يعني من حيث المحمول. خبر الواحد حجة، خبر الواحد موضوع، حجة محمول. هذا المحمول يتطرق إليه في علم الأصول، حجية الخبر. وأما نفس الخبر وأقسام الخبر فيبحث عنها في علم الدراية. أصلا هذه المباحث ليست مباحث رجالية. وإنما هي مباحث تبحث في علم الدراية. ولذلك بعضهم يتأمل في إطلاق عنوان العلم على الدراية، لأن علم الدراية عبارة عن مصطلحات، والعلم ما فيه إعمال نظر. ولذلك علم الرجال يصدق على أنه علم، إن فيه إعمال نظر للوصول أن هذا من التوثيقات العامة أو لا. وأما علم الدراية فهو علم مصطلحات، أنت تصطلح على هذا القسم بكذا وأنا أصطلح كذا. لكن الشيخ الداوري يتطرق إلى هذه المباحث الدرائية من ناحية رجالية. يقول هكذا: هو إمكان الاعتماد عليه على خبر الواحد وعدمه، فقد أشبعنا هذا الموضوع بحثا في مباحثنا الأصولية، أي موضوع حجية خبر الواحد، إذ أن علم الأصول هو المتكفل بدراسة هذا الموضوع من هذه الناحية، يعني بتكفل دراسة خبر الواحد من ناحية الحجية. وإنما يقتصر بحثنا في هذا المقام على دراسة خبر الواحد من زاوية أخرى تتناول بعض ملامحه العامة، ملامح الخبر العامة، وشيئا من خصوصيات هذا الخبر وطوارئه، الأمور التي تطرأ على هذا الخبر. يقول في مباحثنا الأصولية، لأن الشيخ الداور عنده بحث خارج في الفقه وبحث خارج في الأصول، طبعا لم يطبع له شيء لحد الآن في الأصول، طبع له في الفقه التقية في فقه أهل البيت 3 مجلدات، رسالة في العدالة، طبع له في الفقه وفي الرجال، أما في الأصول لم يطبع له شيء لحد الآن. وبعبارة أخرى نتناول في هذا البحث الجوانب، طبعا هذه كثير منها دراسات يعني كانت في الدرس ولذلك أشار إليها، وإن كان هذا المقطع ليس موجود في الطبعة الأولى، أي من الإضافات، يعني في الطبعة الأولى الفصل الثالث فيه ماذا؟ تكلم في مقامين: المقام الأول تحمل الرواية، طرق تحمل الرواية، والمقام الثاني مصادر الروايات. أما هذا المقام الأول أقسام الخبر، أصلا هذا البحث كله غير مذكور، يعني هذا أقسام الخبر التقسيمات الثمانية كلها غير مذكورة الطبعة الأولى، هذا كله أضافة جديدة. وبعبارة أخرى نتناول في هذا البحث الجوانب التي ترتبط بعلم دراية الحديث حول نقطة واحدة، وهي أقسام الخبر لانسجامها، هذه النقطة أقسام الخبر، مع البحثين التاليين في هذا الفاصل. ما هما البحثان التاليان؟ طرق تحمل الرواية ومصادر الروايات، مصادر روايات الأحكام، وارتباطها الوثيق هذه النقطة أقسام الخبر بموضوع الكتاب. ما هو موضوع الكتاب؟ رجال الحديث. إذن لابد أن نعرف أقسام الحديث، على أننا سنحاول قدر الإمكان أن نوجه اهتمامنا للمهم من موضوع البحث دون الدخول في التفاصيل. ولا يريد أن يدخل في تفاصيل أقسام الخبر 54، وإنما يريد أن يسلط الضوء على المهم في البحث الرجالي، موكلين الراغب في الاستزادة إلى المطولات التي عانيت بجميع جهات البحث. هناك كتب كثيرة في الدراية ألفت، وأخيرا وجدت كتاب مؤلف من جزئين مطبوع طبع فيه أهم الرسائل في الدراية، مجلدة يحول أهم الكتب التي ماذا؟ التي كتبت في الدراية، أساس التقسيم. طبعا كما تعلمون إن التقسيم يختلف باختلاف أسس التقسيم، مثلا أنت تقسم الإنسان إلى متعلم وإلى أمي بلحاظ التعليم، تقسمه إلى غني وفقير بلحاظ المال، تقسمه إلى حضري وبدوي بلحاظ البيئة التي يعيش فيها، تقسمه إلى أسود وأبيض بلحاظ اللون، وهكذا تقسمه إلى ذكر وأنثى بلحاظ الجنس. على كل باختلاف أسس التقسيم تختلف الأقسام. كذلك الحديث الشريف، الحديث أو خبر الواحد إما أن يقسم على أساس السند فقط، وإما أن يقسم على أساس المتن فقط، وإما أن يقسم على أساس السند والمتن معا. فهذه حيثيات ثلاث ولا رابع لها، واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى تقسيم الحديث على أساس السند ففيه لحاظات ثلاثة، إما أن تقسمه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الناقل، وإما أن تقسمه بلحاظ المنقول إليه، وإما أن تقسمه بلحاظ نفس الناقل. تلك حيثيات ثلاثة. إذا نظرت إلى السند إما تلحاظ الناقل، وإما تلحاظ المنقول عنه، وإما أن تلحاظ نفس الناقل. هذه حيثيات ثلاثة. لكل حيثية توجد أقصى. مثلا إذا لحظت الناقل يعني الراوي، ينقسم الحديث إلى المسند وإلى المرسل. إما الناقل مذكور فيكون الحديث مسندا، وإما الناقل محذوف فيكون الحديث مرسلا. هذا بلحاظ الناقل. بلحاظ المنقول عنه ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام. المنقول عنه الإمام عليه السلام، ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: إلى المظهر والمضمر والموقوف. المظهر إذا صرح باسم الإمام عليه السلام عن الصادق عن الباقر عن الكاظم، هذا مظهر. وإما مضمر غير مذكور وإنما يذكر ضمير يعود عليه: سألته عن كذا قلت له كذا فقال. واضح إن شاء الله. وإما يكون الحديث موقوف، قلنا الحديث الموقوف هو الحديث الذي ينقل عن مصاحب الإمام عليه السلام، عن مصاحب المعصوم عليه السلام. تقول مثلا هكذا: عن أبي بصير قال، عن زرارة قال. زرارة مصاحب المعصوم وليس هو المعصوم، فلا يعلم أن زرارة هنا هذا القول قوله أو قول الإمام عليه السلام. فتوقف الحديث ووقف الحديث على مصاحب المعصوم ولم يتعد إلى نفس المعصوم عليه السلام. إذن الحديث بلحاظ المنقول عن ينقسم إلى مضمر ومظهر وموقوف. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المنقول عنه. وأما بلحاظ نفس الناقل، واضح ولا؟ بلحاظ نفس الناقل ينقسم الحديث إلى المشهور وإلى النادر. هذا مضمون الحديث، ها؟ الذين ينقلون الحديث إما عدة وسائط ثلاثة فما فوق فيكون الحديث مشهورا، وإما فقط شخص واحد هو الذي ينقل الحديث فيكون الحديث نادرا. وجميع هذه الحيثيات الناقل والمنقول عنه ونفس الناقل حيثيات راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى السند. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني تقسيم الحديث بلحاظ ماذا؟ تقسيم الحديث بلحاظ المتن. تقسيم الحديث بلحاظ المتن ينقسم ماذا؟ هنا أيضا عدة لحاظات. أحيانا تلحاظ الزيادة والنقصان، أحيانا تلحاظ السلامة والاضطراب، أحيانا تلحاظ الصدق والكذب. باختلاف هذه اللحاظات تنقسم الأحاديث. واضح إن شاء الله؟ هذا بلحاظ المتن فقط. وأحيانا تقسم الحديث بلحاظ السند والمتن معا. واضح ولا؟ مثل ماذا؟ تقسم الحديث إلى ماذا؟ الحديث المستقيم والحديث المعلل، أو تقسم الحديث إلى الحديث المتعين أو الحديث المشترك. التعين والاشتراك يرجع إلى السند ويرجع إلى المعنى. قد يكون اشتراك في السند، هذا الشخص اسم مشترك بين شخصيتين، هذا الاسم والعنوان يحتمل أن يراد به الراوي الفلاني أو الراوي العلاني، وهكذا المتن أيضا. على كل حال سيأتي الكلام في تقسيمات ثمانية نقرأها. أساس التقسيم، قال: وتتنوع الأقسام تبعا لتنوع الأسس التي يقوم عليها التقسيم، وهي إما أن يعني الأسس، أسس التقسيم، الأسس التي يقوم عليها التقسيم إما أن تكون راجعة إلى السند يعني فقط، هذا اللحظة الأول، أو راجعة إلى المتن يعني، وإما أن تكون راجعة إلى المتن فقط، هذا الثاني، ثالثة، وإما أن تكون راجعة إلى السند والمتن معا. الآن يفصل، قال: فإن كانت راجعة إلى السند، هنا أيضا حيثيات ثلاث، السند فقط يعني، فتارة تلاحظ الرواية من جهة الناقل، هذا الأساس الأول. على هذا الأساس جهة الناقل تنقسم الرواية إلى عدة أقسام، وعلى هذا الأساس ينقسم الخبر إلى المسند والمرسل، وأخرى تلاحظ الرواية من جهة المنقول عنه، هذا الأساس الثاني، وهو المعصوم عليه السلام. فيقسم الخبر إلى المضمر والمظهر، إلى المظهر والمضمر والموقوف. وثالثا اللحاظ الثالث، تلاحظ الرواية من جهة نفس الناقل، وعلى هذا الأساس نفس الناقل ينقسم الخبر إلى مشهور ونادر وهكذا. وهذه الأسس الثلاثة، اللحظات الثلاثة، الناقل والمنقول عنه ونفس الناقل، ناظرة إلى حيثية ماذا؟ السند. واضح؟ الآن يرجع إلى المتن، قال: وإن كانت الأسس راجعة إلى المتن، هذا كلها الفهرسة الإجمالية لابد أن تكون واضحة المعالم، إما أن تلحظ السند فقط، إما أن تلحظ المتن فقط، إما أن تلحظ السند والمتن. إذا لحظت السند فقط، إما تلحظ الناقل، إما أن تلحظ المنقول عنه، إما أن تلحظ نفس الناقل. إذا لحظت الناقل يكون السند إما مضمر وإما مظهر وإما موقوف. إذا لحظت المنقول عنه، في هذه الحالة إذا لحظت المنقول عنه، إذا لحظت المنقول عنه ينقسم إلى مضمر ومظهر وموقوف. إذا لحظت الناقل يكون السند إما مسند وإما مرسل. والمسند بعد ينقسم إلى أربعة أقسام، وهو الصحيح والموثق والحسن والضعيف. والمرسل ينقسم بعد إلى ثلاثة أقسام، المرفوع والمعلق والمعضل. وهذا كلها تقسيمات للمسند والمرسل، اللذان هما تقسيم للسند بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المنقول، بلحاظ الناقل. واضح ولا؟ وإما أن يكون بلحاظ نفس الناقل، تقسم السند إلى مشهور وإلى نادر، وبعد المشهور تقسمه والنادر تقسمه، وكل هذا بلحاظ نفس السنة. وأما بلحاظ المتن فقط، تقسم المتن إلى ماذا؟ من ناحية الزيادة والنقصان، السلامة، الاضطراب، الصدق والكذب. وأحيانا بلحاظ الأمر الثالث، السند والمتن معا، ستقسم إلى مثلا متعين ومشترك. هذه الفهرسة العامة مهمة. قال: وإن كانت الأسس راجعة إلى المتن، فتارة تلاحظ الرواية من جهة الزيادة والنقصان، وأخرى تلاحظ من جهة السلامة والاضطراب، وثالثة من جهة الصدق والكذب، وهكذا. كلها بتأتي مفصلة، هذه الفهرسة الإجمالية فيها تفصيل. ثم إن بعض هذه الأقسام تنطوي على تقسيمات أخرى تتفرع على التقسيم الأول. ما هو التقسيم الأول؟ على أساس السند. التقسيم الثاني أساس المتن. التقسيم الثالث أساس السند والمتن. فالمسند مثلا ينقسم إلى 4 أقسام، ما هي؟ ستأتي في الصفحة المقابلة، بداية الصفحة 395. قال: وينقسم المسند إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وينقسم المرسل إلى المرفوع والمعلق والمعضل. واضح؟ هو الآن يقول: فالمسند مثلا ينقسم إلى 4 أقسام، والمرسل ينقسم إلى 3 أقسام، هي المرفوع والمعضل والمعلق، وهكذا. يعني كل قسم إلى أقسام بلحاظات متعددة. وأقسام الخبر وإن كانت كثيرة من حيث الصفات قد تبلغ إلى 54 قسما، بعضها يرجع إلى السند يعني فقط، وبعضها يرجع إلى المتن يعني فقط، وبعضها يرجع إلى كليهما يعني إلى السند والمتن معا، كما في التقسيم الخامس الذي سيأتي. هذا بلحاظ الأمرين معا. يقول هكذا: وأكثرها مشترك بين الأقسام الأربعة، يعني وأكثر هذه الأقسام 54 مشترك بين الأقسام الأربعة. أي أقسام أربعة؟ يعني الأقسام الأربعة للمسند، الأقسام الأربعة هذه العهدية. لاحظ هو ماذا قال. قال: فالمسند مثلا ينقسم إلى 4 أقسام، العبارة السابقة. فالمسند مثلا ينقسم إلى 4 أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ الصحيح والموثق والحسن والضعيف. ولذلك قال: وأكثرها، يعني أكثر الأقسام 54 مشترك بين الأقسام 4، يعني الخبر الضعيف والموثق والحسن والصحيح ينقسم بلحاظ هذه الأقسام التي ستأتي، يعني حديث الصحيح والحسن كذا، قد يكون مضطرب، قد يكون كذا، قد يكون إلى آخره، يعني قد يكون مضمار، قد يكون مرسل، قد يكون إلى آخره. قال: وبعضها، بعض هذه الأقسام 54 يختص بخصوص الخبر الضعيف، إلا أن أكثر ما يعنينا منها من الأقسام 54 8 أقسام. الأول، ثم بعد ذلك يأتي التقسيم الأول الثاني ونفصل. الأول: انقسام الخبر باعتبار المنقول عنه إلى المظهر إذا صرح، أو يسمون المصرح إذا صرح باسم الإمام، والمضمار إذا ذكر ضمير يعود على القائل، والموقوف هو ماذا؟ إذا أسند قوله إلى مصاحب المعصوم عليه السلام. الثاني: انقسامه، يعني الخبر باعتبار الناقل وهو الراوي، انقسام الخبر إلى المسند والمرسل، والمسند هو الذي يذكر رجال السند بنحو المتصل، وينقسم المسند إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، كلها ستأتي. الصحيح إذا كان جميع رواة الخبر عدولا إمامية، الموثق إذا كان جميع رواة السند أو واحد منهم ثقة إلا أنه غير إمامي، والحسن إذا كان جميع رجال السند أو واحد منهم إمامية وقد مدح مدحا لا يقصر على التوثيق إلا أنه لم يوثق، تكون الرواية حسنة. والضعيف هي الرواية التي يكون جميع رواتها أو واحد من الرواة لم يوثق ولم يمدح أو كان ضعيفا. وينقسم المرسل إلى المرفوع والمعلق والمعضل. المرسل هو محذوف الواسطة، إذا كانت فيه واسطة محذوفة. أنا أذكر تعاريف مختصرة لأنه سيأتي بحث مفصل في جميع هذه الأقسام. المرسل هو محذوف الواسطة، وبالتالي الواسطة إما أن تكون محذوفة من البداية، من بداية السند، أو من وسط السند، أو من نهاية السند، ولا يوجد احتمال رابع. الواسطة المحذوفة الآن تقول فلان عن علان عن فلتان، إما أن تحذف فلان أو علان أو فلتان، يعني إما أن تحذف الواسطة في بداية السند أو وسط السند أو نهاية السند. إن كانت الواسطة المحذوفة هي في بداية السند يقال لهذا السند معلق، إذا حذفت فلان الأول واحد هذا السند يكون ماذا؟ معلق. إن حذفت الواسطة التي هي في الوسطى في وسط السند فلان عن علان، علان هذا حذفته صار السند معضل. إن حذفت الواسطة في نهاية السند فلان عن علان عن فلتان، إذا حذفت فلتان يقال لهذا السند مرفوع. واضح؟ هذا بالشكل أولي وبسيط، وإلا سيأتي تفصيل. لأن المرفوع هو ما حذفت واسطته التي في وسط السند أو في نهايته، والمعضل كما سيأتي ما حذفت منه واسطتان، مو واسطة واحدة، واسطتان في وسط السند، وبعضهم اشترط الواسطتين، بعضهم اشترط أن يكون في وسط السند، وبعضهم لم يشترط لا أن يكون في وسط السند ولا. هذه التفاصيل لا أريد أن ماذا؟ أن تشوش المطلب، وإنما بشكل أولي نقول الواسطة المحذوفة في السند المرسل إما أن تكون في بداية السند فيكون السند معلقا، إما في وسط السند فيكون السند ماذا؟ يكون السند معضلا، وإما في نهاية السند فيكون السند مرفوعا. الثالث انقسامه يعني الخبر باعتبار النقل إلى المشهور والنادر كما سيأتي. المشهور الذي ينقل الخبر في طبقة واحدة ثلاث وسائط أو أكثر، بخلاف النادر الذي في كل طبقة شخص واحد. وكل منهما يعني المشهور والنادر ينقسم إلى قسمين، المشهور المعروف والمشهور المحفوظ. والنادر بين قوسين الشاذ، لأن بعضهم ادعى أن النادر هو الشاذ وبعضهم قال أن النادر غير الشاذ. والنادر الشاذ المنكر والنادر المردود، الشاذ المردود قسمين. الرابع انقسام الخبر باعتبار التثبت وعدمه إلى السليم والمضطرب ويقال له المعلول. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المات تقسيم. الخامس انقسامه باعتبار التمييز وعدمه إلى المعلوم أو المتعين وإلى المشترك. السادس انقسام الخبر باعتبار الزيادة والنقصان إلى التام والمزيد. التقسيم السابع انقسامه إلى المستقيم والمعلل. الثامن انقسامه إلى المسموع والموضوع. إن شاء الله يأتي ونبين هناك أي هذه الأقسام بلحاظ المتن فقط، بلحاظ السند فقط، الأقسام الثلاثة. أي هذه الأقسام بلحاظ المتن فقط، أي هذه الأقسام بلحاظ السند والمتن، هناك نبين بشكل دقيق، هنا ذكرنا بشكل سريع. واضح ولا؟ وقد يكون غير دقيق، لكن هناك بشكل دقيق نبين. وأما بيان هذه الأقسام وما يتفرع عليها وحكم كل منها فهو كالآتي. التقسيم الأول وهو أن الخبر بالنسبة إلى المنقول عنه وهو الإمام المعصوم عليه السلام قد يكون مصرحا به وقد يكون مضمرا وقد يكون موقوفا. البحث يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف كل من هذه الأقسام الثلاثة، والمقام الثاني في بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة. والمهم هو بيان الحكم. معرفة القسم هذا يبحث في علم الحديث والدراية، أما معرفة الحكم أنه حجة أو ليس بحجة هذا يبحث في مين؟ هذا يبحث في علم الرجال ويبحث أيضا في علم الفقه. ولذلك الشيخ الدائري حفظه الله يسلط البحث على الحكم، ولذلك لا يذكر جميع الأقسام، يذكر الأقسام التي تهمنا. قال: ويقع البحث في موضعين، الأول في تعريف كل من هذه الأقسام، الثاني في حكم كل منها. الآن يتكلم عن القسم الأول، تعريف كل واحد منها. نقرأ هذا ما في شيء يعني. قال: أما الموضع الأول فالمصرح المظهر هو ما ورد التصريح باسم الإمام عليه السلام في السند على لسان الراوي المباشر عنه عليه السلام، وهذا يشمل القسم الأكبر من الروايات. الروايات الآن نقسمها إلى ماذا؟ إلى مظهر مصرح، وإلى موقوف، وإلى ماذا؟ وإلى مضمر. أكثر الروايات من القسم الأول، المصرح والمضمر، ثم القسم الثاني الذي يليه المضمر، ثم القسم الثالث الموقوف. المضمر على نحوين: إما أن يكون الضمير مستترا، وإما أن يكون الضمير بارزا. قلت له، واضح ولا؟ قلت له، هذا الضمير بارز ظاهر، وأحيانا الضمير مستتر. قال كذا، من الذي قال؟ قال هو، هذا هو ضمير مستتر. وأما بالنسبة إلى الموقوف فهي الرواية التي يرويها مصاحب المعصوم عليه السلام. الموقوف على قسمين: إما موقوف مطلق وإما موقوف مقيد. الموقوف المطلق هي الرواية التي تقف على مصاحب المعصوم ولا تتعداه إلى المعصوم، وأما المقيد فهي الرواية التي تكون موقوفة على التابعي ولا تصل إلى الصحابي، لأنه كما تعلمون هناك طبقات. عندنا طبقة الصحابة وهم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا طبقة التابعين، يعني الأشخاص الذين لم يدركوا رسول الله وإنما تبعوا صحابة رسول الله فيقال لهم التابعين، ثم طبقة تابع التابعين الذين لم يدركوا التابعين وإنما جاءوا بعد التابعين. ونحن الآن نعيش شهادة الزهراء سلام الله عليها، هذه الأرجوزة كثيرا ما يأتي بها الخطباء: قال سليم، قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ من ذا سليم ومن سلمان؟ سلمان هو سلمان الفارسي، سلمان المحمدي، وهو من الصحابة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا سليم، سليم من التابعين، يعني لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا سليم بما أنه تابعي لم يدرك الرسول ولم يدرك حادثة الهجوم على الزهراء سلام الله عليها، لا يتصور أن القوم يهجمون على الزهراء من دون استئذان، ولذلك يسأل من الصحابي الذي أدرك الواقع. قال سليم، قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فعلا يعني صدق هذا أنهم دخلوا؟ فقلت إيه وعزة الجبار، وما على الزهراء من خماري. واضح ولا؟ الشاهد هنا أن سليم من التابعين وسلمان من الصحابة، فتارة يقف الحديث والنقل على الصحابي وتارة يقف على التابعي. هذا بالنسبة إلى الطبقات، بالنسبة إلى رسول الله، كذلك بالنسبة إلى المعصومين. إما أن يقف الخبر على مصاحب الإمام، من أدرك الإمام، وإما على من تبع من أدرك الإمام. هذا يقال له ماذا؟ يقال له موقوف مقيد، مقيد بالتابعي، ذاك مطلق غير مقيد بالتابعي، وإنما لمطلق الصحابة. واضح إن شاء الله. ما الفارق بين الموقوف وبين ماذا؟ وبين المضمار. المضمار نحن لا نحتمل أن الراوي هو الذي يقول الكلام، يقول قلت له، بالتالي نحن نقول له هذا يعود على من؟ إما يعود على المعصوم أو غير المعصوم. لكن الراوي حينما يقول قال زرارة قلت له، هذه ها لا تعود على زرارة، تعود على شخص آخر، إما الإمام أو غير الإمام، بخلاف الموقوف حينما نقول قال زرارة يحتمل أن القائل هو نفس زرارة. فالفارق بين الموقوف والمضمر هو هذا، أن الموقوف أن المضمر لا يحتمل أن يكون القائل هو الراوي، وأما بالنسبة إلى الموقوف يحتمل فيه هذا. قال أما الموضع الأول فالمصرح المظهر هو ما ورد التصريح باسم الإمام عليه السلام في السند على لسان الراوي المباشر عنه عليه السلام، وهذا يعني هذا القسم يشمل القسم الأكبر من الروايات هي مظهرة، ويقابله هذا القسم المضمر، يقابل المظهر المضمر، ومعنى الإضمار الإخفاء، أي لم يصرح باسم الإمام عليه السلام. والأحاديث المضمرة هي الأحاديث التي اشتملت في الغالب على السؤال، قال في الغالب لأنه مو لازم في السؤال، مو لازم، قال زرارة قال كذا كذا كذا، قال هنا ما سأله من اللي قال ما ذكر، واضح ولا؟ لكن في الغالب قلت له سألته فقال هكذا. والأحاديث المضمرة هي التي اشتملت في الغالب على السؤال ولم يذكر فيها اسم المسؤول، وتأتي بالضمير البارز كصحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوءين. هذه الرواية الواردة في الاستصحاب، هذه الضمير ماذا؟ الضمير هنا بارز، قلت له ها هنا بارز، أو بالضمير المستتر، أي يعني وتأتي بالضمير المستتر مثل حديث سماعة قال إذا سهى الرجل في الركعتين، قال من الذي قال؟ قال هو، هنا الضمير مستتر يعود على الإمام أو غيره. ولهذا القسم مصادق كثيرة في الروايات وفي حكمه خلاف يأتي، صفحة 397 هنا. وأما الموضوع الثاني يقول وأما المضمر ففيه ثلاثة أقوال سيأتي، الأول عدم الحجية مطلقا، الثاني عدم الحجية مطلقا، القول الثالث التفصيل بين مضمرات الأجلاء فتكون حجة ومضمرات غير الأجلاء لا تكون حجة. أقوال ثلاثة، بعضهم قال بحجية جميع المطلقة بجميع حجية جميع المضمرات مضمرات الأجلاء وغيرهم، وبعضهم قال بعدم حجية مطلق المضمرات مضمرات الأجلاء وغير الأجلاء، وبعضهم فصل وهو القول المشهور مضمرات الأجلاء حجة ومضمرات غير الأجلاء ليست حجة. وأما الموقوف فهو على نحوين مطلق ومقيد، فالمطلق الموقوف المطلق هو الذي ينتهي السند فيه إلى مصاحب المعصوم عليه السلام ويقف عليه على مصاحب المعصوم مع عدم وصله وصل الخبر والحديث إلى المعصوم عليه السلام، ولذلك يسمى الراوي موقوفا عليه والحديث موقوفا. والمقيد يعني الموقوف المقيد هو ما كان الموقوف عليه غير مصاحب المعصوم عليه السلام، بل كان الموقوف عليه من التابعين، ويسمى حديثه مقطوعا أو منقطعا. والحديث الموقوف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام لأنه مصاحب الراوي، مثل حديث أبي بصير ولا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض، هذا من البعيد أنه فتوى من أبي بصير من الإمام عليه السلام. والفرق بينه الموقوف وبين المضمر أن المضمر لا يحتمل فيه أن يكون صادرا من نفسه، يعني من نفس الراوي، لمكان الضمير يعني بسبب وجود الضمير قلت له، فإذا الضمير لا يرجع على الراوي يرجع على غير الراوي، نعم يحتمل أن يكون صادرا من نفس المعصوم عليه السلام، يعني كما يحتمل من الراوي يحتمل من ماذا؟ من المعصوم، كما يحتمل صدوره من غير المعصوم بخلاف الموقوف، لأنه حيث وقف الحديث عليه يعني على الراوي ولم يتعده، لم يتعد الراوي إلى غيره، إذ لم يسند إلى أحد لا بالتصريح ولا بالتلويح، لا بالتصريح قال الصادق ولا بالتلويح قلت لي الإمام أو كذا، لا بالتصريح ولا بالإضمار قلت له، احتمل أن يكون صادرا من نفسه من نفس الراوي، وهذا القسم له الموقوف هو الأقل من بين الأقسام الثلاثة المظهر والمضمار والموقوف، ولكنه الأصعب حكما فيها، حكمه جدا صعب، سيأتي الكلام عليه، سيأتي حكمه صفحة 400. هذا تمام الكلام في الموضع الأول تعريف هذه الأقسام الثلاثة، الموضع الثاني حكم هذه الأقسام الثلاثة، وأما الموضع الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.